أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. لا يزال الكلام والحديث حول تعريف علم الأصول، وتقدم معنا فيما قد سلف أن هناك تعريف مدرسي مشهور معروف لعلم الأصول، وأورد عليه بملاحظات وإشكالات. تقدم الكلام فيما يرتبط بالملاحظة الأولى التي كانت عبارة عن الإشكال على التعريف بعدم المانعية، باعتبار أن القواعد الفقهية من الواضح أنها خارجة عن علم الأصول، ولكن إذا أتينا إلى هذا التعريف فنراها داخلة في تعريف علم الأصول، فهذا عيب في التعريف. وأجاب عنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بأن كل الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية أن القاعدة الأصولية من شأنها أن تنتج حكما شرعيا على نهج القضية الحقيقية، يعني جعلا شرعيا مبسوطا على موضوع كلي. وأما القاعدة الفقهية فهي بنفسها جعل شرعي من هذا القبيل. هذا بالنسبة للملاحظة الأولى. وأما الملاحظة الثانية فكانت عبارة عن النقد والإشكال على التعريف بأنه غير جامع، باعتبار أن هذا التعريف بحرفيته يخرج الأصول العملية عن علم الأصول، مع أنها من صميمه، وذلك باعتبار أن الأصول العملية لا يثبت بها الحكم الشرعي، وإنما فقط وفقط تحدد بها الوظيفة العملية فحسب. والسيد الشهيد حقيقة في الحلقة الثالثة لم يتصدى للجواب عن هذا الإشكال، وإنما نقل إصلاح صاحب الكفاية للتعريف، نقل التعبير جوابين، أحد يمكن الإجابة عنه قد يجاب عنه تارة وتارة. وإصلاح صاحب الكفاية هو بالحقيقة كما أشرنا اعتراف بالإشكال وإضافة قيد، اعتراف بالإشكال ومحاولة ماذا؟ التملص من هذا الذي اعترف منه بماذا؟ بإضافة قيد. وإما بما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه من ماذا؟ من التفسير للاستنباط بمعنى الإثبات التعبدي، الإثبات التنجيزي والتعذيري، أو الإثبات الأعم، عبارة ثانية الإثبات الأعم مما يطال الواقع والحكم الشرعي ومما يطال الوظيفة العملية. هو معنى الإثبات التنجيزي والتعذيري عبارة عن ماذا؟ أنه أي قاعدة تنتج لي ما يحدد وظيفتي الفعلية، سواء كان هذا التحديد عن طريق تحديد الحكم الشرعي أو عن طريق الأصل العملي، فإن هذا اسمه ماذا؟ استنباط. هذا الذي يريده السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه. هذا كله قد مضى فيما يرتبط بالملاحظتين الأولى والثانية. وصل بنا الكلام إلى الملاحظة الثالثة. بالنسبة للملاحظة الثالثة قالوا هكذا: إذا أتينا إلى التعريف العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، جيد؟ أتى الشيخ غسان أراد أن يستنبط من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا وجوب التيمم، جيد؟ فيرى بأنه إذا أراد أن يثبت وجوب التيمم يحتاج إلى جملة أمور، واحدة منها إثبات الظهور، واحدة منها القاعدة القائلة بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صحيح؟ واحدة منها معنى كلمة صعيد، أن يعرف لغويا معنى كلمة صعيد. فماذا قال أصحاب الإشكال يا شيخ عباس؟ قالوا حينئذ كما أن قاعدة ظهور الأمر في الوجوب والظهور حجة تمهدان لاستنباط الحكم الشرعي، يعني مما يقع في طريق الوصول إلى الحكم الشرعي، كذلك الحال بالنسبة لماذا؟ لظهور لفظة الصعيد في هذا المورد، فإنه أيضا مما له دخالة مما هو في طريق الحكم الشرعي. فحينئذ بناء على ذلك هذا التعريف يكون شاملا لكل الظهورات اللغوية، يعني بباب الصعيد شامل للصعيد. طيب إذا ذهبنا إلى باب الخمر، لا تشرب الخمر، أو الخمر نجس لو افترضنا، جيد؟ حينئذ أيضا ظهور لفظة الخمر في السائل المخصوص، لأن الخمر بحسب الفقهية الخمر غير النبيذ، غير الفقاع، هو نوع خاص يعني مصنوع من العنب أيضا، واضح؟ فظهور هذه اللفظة أيضا يدخل يصبح ماذا؟ داخل في علم الأصول، باعتبار أنه قاعدة. لا تقول لي أنه ليس قاعدة، هذا قاعدة بأي معنى؟ باعتبار أنه قاعدة، باعتبار أنه قضية كلية لها موضوع عام. يعني أينما وجدت لفظة الصعيد فالظاهر منها التراب، جيد؟ مسألة كلية. وحينئذ يكون التعريف المذكور لعلم الأصول غير مانع، لأنه من الواضح أن المسائل اللغوية خارجة عن علم الأصول، ولكن بحسب هذا التعريف المسائل اللغوية داخلة في علم الأصول. واضح الإشكال كيف هو؟ وينبغي هنا الالتفات إلى مسألة مهمة إذا اتضح الإشكال، أن هذا الإشكال إنما يأتي إذا قرأنا العلم بالقواعد الممهدة، باعتبار أن القضايا اللغوية كغيرها كمسائل علم الرجال وكمسائل علم المنطق كلها ماذا؟ واقعة ممهدة للاستنباط. وأما إذا قرأنا العلم بالقواعد الممهدة فلا يأتي هذا الإشكال. ليش؟ العلم بالقواعد الممهدة ما هو معناها؟ يعني العلم بالقواعد المعدة المهيئة المدونة لغرض ماذا؟ لاستنباط الحكم الشرعي. ظهور لفظة الصعيد في التراب مدونة لاستنباط الحكم الشرعي؟ لا. قاعدة مثلا أن الشكل الأول منتج في المنطق هي مدونة لغرض استنباط الحكم الشرعي؟ لا. واضح كيف؟ النتيجة الرجالية القائلة أن زرارة فقه هي مدونة لاستنباط حكم الشرعي أيضا. فبناء على قراءتي ممهدة، أصلا الإشكال الثالث والملاحظة الثالثة لا ترد أبدا. ممهدة. وأما إذا قرأنا ممهدة فهناك مجال لورود هذه الملاحظة والإشكال. واضح يا أخوان؟ هذه هي القرينة التي أردنا أن نذكرها، وعلى هذا الأساس نفسر التعريف أو نحرك التعريف نشكله الذي ذكره السيد الشهيد بماذا؟ بقوله ممهدة. بل هناك بعض أوضح من ذلك، أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بحسب تقرير الشيخ عبد الساتر هو صرح بذلك، قال ما نصه: لا ترد هذه الملاحظة لو قرأنا التعريف بصيغة الممهدة، ولكن يرد عليه إشكالات أخرى. هو يصرح في الجزء الأول صفحة 21 أنه ممهدة، وليس ممهدا. فإذا خلاصة الملاحظة الثالثة أنه لما كان هذا التعريف يركز على ما يمهد، يعني ما يكون له دخالة في استنباط الحكم الشرعي، فإن المسائل اللغوية مما له دخالة في استنباط الحكم الشرعي، فبحسب هذا التعريف تدخل في علم الأصول مع أنها خارجة عن حريمه. واضح إن شاء الله؟ واضح الإشكال؟ في الحقيقة هذا الإشكال صار محل عناية من قبل العلماء، فأبرزوا إجابات عن هذا الإشكال، يعني كلهم اعتبروا أن هذا الإشكال يعني صعب التملص منه، يحتاج إلى معالجة. نعم، علم الرجال بالخصوص. السيد شيب ما ركز على علم الرجال هون، في إشكالية تظهر بشكل كبير في علم الرجال، لأنه إذا قلت زرارة ثقة، يعني في كل مورد يمر فيه زرارة أنت تحتاج إلى قولك زرارة ثقة، صح أم لا؟ في كل رواية فيها زرارة، وزرارة مثلا أفرض بكذا 100 رواية. هناك عدة محاولات للجواب عن هذا الإشكال. المحاولة الأولى ما يذكره المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه. لاحظ المحقق النائيني ماذا قال. نأتي إلى نفس المثال. في مثال التيمم والصعيد في الحقيقة نحن ماذا عندنا؟ عندنا مجموعة أقيسة منطقية. القياس الأول ماذا نقول؟ نقول هذا لفظة صعيد ظاهرة في التراب أو في الأرض، غير من التراب. الظهور حجة، يعني شو بتصير النتيجة؟ لفظة سعيد أو حمل لفظة سعيد على التراب حجة، شايف؟ تحدث أنت حد الأوسط، صحيح؟ الصعيد تراب، هو بالضبط هي النتيجة. الصعيد تراب أو الصعيد التراب، هذا القياس الأول. نأتي إلى القياس الذي بعده. ماذا يوجد عندنا قياس آخر أيضا في عملية الاستنباط؟ نقول هكذا فتيمموا صيغة أمر، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. شك نقول فتيمموا تفيد وجوب التيمم بالصعيد. شك النتيجة الفقهية التي نتوصل إليها الاستنباطية هي هذه: يجب التيمم بالصحيح، صح أم لا؟ المحقق النائيني يتخلص من الإشكال ماذا يقول؟ يقول أي قاعدة، وفين هول القياسان، أي قاعدة، أي مسألة تدخل في عملية الاستنباط فهذا لا يعني أنها داخلة في علم الأصول، وإنما ننظر إلى هذه القاعدة هل هي كبرى في القياس الاستنباطي أم أنها صغرى في القياس الاستنباطي. نأتي هنا لفظة صعيد ظاهرة في التراب كبرى أو صغرى؟ صغرى. الظهور حجة، يعني كل ظهور حجة، صح أم لا؟ إذن هنا صغرى. نأتي إلى الظهور حجة كبرى أو صغرى؟ كبرى. فالظهور حجة داخلة في علم الأصول، وأما تلك القاعدة خارجة عن علم الأصول.
واضح؟
نأتي إلى هذا القياس، فتيمموا صعيدا طيبا، صغرى أو كبرى؟
صغرى، وهذه الكبرى، هذه داخلة في الوصول، هذه خارجة عن الوصول.
وبعبارة مختصرة يقول المحقق النائمي: كل قاعدة لها مدخلية في استنباط الحكم الشرعي حتى نعتبرها أصولية لابد أن تكون واقعة كبرى في قياس الاستنباط. واضح؟ لابد أن تكون كبرى في قياس الاستنباط. تمام؟ هون من باب أيضا التدقيق، المقصود المحقق النائيني من قياس الاستنباط، طبعا في يمكن انت هلا تطلع 10 اقيس الاستنباط واحد، المراد القياس الاخير، يعني القياس الذي ينتج القضية الفقهية، القياس الذي ينتج الجعل الشرعي. ننظر فيه، القاعدة الموجودة فيه هل هي قاعدة، هل هي كبرى في هذا القياس أم صغرى في هذا القياس؟ وعلى هذا الأساس المحقق النائيني ليتملص من هذا الإشكال ماذا يقول؟ يقول: علم الأصول هو العلم بالقواعد الكبروية، أو علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي بشرط أن تكون كبرى، أو العلم بالقواعد الواقعة كبرى في استنباط الحكم الشرعي. واضح كيف المحقق النائيني؟ فإذا مد نظر المحقق النائيني إذن إلى هذه النقطة. لاحظ أنه دائما القاعدة الأصولية ماذا تكون؟ كبرى في قياس الاستنباط. واضح إن شاء الله؟ وعلى هذا الأساس قال: نحن نستطيع أن نهرب وأن نفر من هذا الإشكال بهذه الطريقة. تمام؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لم يرتضي جواب المحقق النائيني، وأجاب عن ما ذكره المحقق النائيني بالنقد، نقد عليه، قال: أنت ماذا قلت أيها المحقق؟ ضابطة القاعدة الأصولية أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. جيد؟ طيب، نأتي إلى هنا.
نحن هذا القياس بأنه قياس آخر مضمن، لنفصل. شو بنقول؟ فتيمم صيغة الأمر، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، الظهور حجة، صح؟ فلاحظنا أن هذه القاعدة الأصولية بالدقة هي ليست كبرى، هي صغرى أيضا، وإنما الكبرى هي هذه القاعدة الأصولية. بناء على كلامك أيها المحقق النائيني، فستكون قاعدة ظهور صيغة الأمر في الوجود خارجة عنها.
هذا النقد الأول. النقد الثاني: إذا أتينا إلى هذا المثال، لاحظ، نقول هذا: كل مسكر، هكذا الخمر مسكر، وكل مسكر حرام. جيد؟ ظهور لفظة كل في العموم هذا كبرى في قياس الاستنباط أو صغرى في قياس الاستنباط؟ صغرى. ليه؟ تقول هكذا: الكل ظاهرة في العموم، الظهور نفس الكلام. فهذا يعني أيضا أن ظهور كل في العموم خارج عن علم. بعد، إذا أتينا إلى الجملة الشرطية، الجملة الشرطية ماذا تقول؟ إذا
الجدران فقصر. ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أو ظهور أداة الشرط أو ظهور هيئة الجملة على ما تقدم في المفهوم هذا أيضا صغرى، لأنه محتاج إلى ماذا؟ إلى كبرى، الظهور حجة.
فإذا أيها المحقق النائم، أنت بناء على الضابطة التي ذكرتها فلا بد أن تكون مسائل كل صغريات الظهور، مش بس هولة، كل نحن عندنا ببحث الدليل الشرعي عندنا صغرى الدليل الشرعي اللي هي تحديد دلالات الدليل، وكبرى الدليل الشرعي التي هي الكلام عن حجية الظهور، أوليس كذلك بحسب الحلقات؟ كل مسائل تحديد الدلالات لابد أن تكون خارج عن علم الأصول. واضح؟ هذا النقد الأول، تمام؟ النقد الثاني على المحقق الثاني، تقدم معنا في الحلقة الثانية مسألة اجتماع الأمر والنهي، مثلا مثل صلي ولا تغصب، كما لو وقع الإنسان في الأرض المغصوبة وصار لابد أن يصلي، دخل وقت الصلاة فهو مخاطب بصلي ومخاطب بماذا؟ بلا تقصد. ووقع البحث هناك أنه هل يمكن، هل هذا من اجتماع الأمر والنهي وبالتالي يكون مستحيلا، أم أنه لا نقول بجواز الاجتماع لأنه ليس بالدقة من اجتماع ملاكين أو أمر فعلي ونهي فعلي فيكون ممكنا. تتذكرون المطلب صحيح؟ مسألة اجتماع الأمر والنهي أصولية أو غير أصولية في خبز؟ أصولية، ولكن بناء على كلامك أيها المحقق النائمي، مسألة اجتماع الأمر والنهي لابد أن تكون خارج عن الأصول. لما؟ لأن مسألة اجتماع الأمر والنهي ليست كبرى في قياس الاستنباط، وإنما هي صغرى. إذا قلنا بامتناع الاجتماع فإن هذا معناه أنه لا يمكن الأخذ بإطلاق صلي مع الأخذ في نفس الوقت بإطلاق لا تقصد، صح؟ وإنما يتعارضان. شدي نتيجة القول بالامتناع دخول الدليلين في باب التعارض. وإن قلنا بجواز الاجتماع فهذا معناه أنه يمكننا الأخذ بالإطلاق، فحينئذ يتوقف هذا، يعني يتوقف الوصول إلى الحكم الشرعي على ماذا؟ على حجية الإطلاق، فتكون مسألة الاجتماع صغرى أيضا. بعبارة ثانية لاحظ، نأتي إلى مسألة الاجتماع، صلي ولا تقصر، جيد؟ صلي لا تقصر. إذا قلنا بالامتناع باستحالة الاجتماع فإن القول بالامتناع صغرى. لماذا؟ كبراها حيث نقول بالامتناع يتعارض الدليلان، صحيح؟ إذا قلنا بالجواز، يعني بجواز اجتماع الأمر والنهي لأنهما وإن كانا بحسب الظاهر يتعلقان بأمر واحد، إلا أن الأحكام لما كانت تتعلق بالعناوين فهذا متعلق بعنوان وذاك متعلق بعنوان آخر وإن اجتمعا في الخارج، مش هيك؟ فالنتيجة ما هي؟ الإطلاق، التمسك بالإطلاق. طيب التمسك بالإطلاق يتوقف على ماذا؟ إلى الإطلاق حجة. والتعارض يتوقف على ماذا؟ على الأخذ بروايات التعارض سواء جمع عرفي أو 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 إلى آخر باب التعارض. فالنتيجة أيها المحقق النائم، ما ذكرته، ما أدري واضح صار النقد كيف هو، ما ذكرته من محاولة للجواب عن الإشكال غير تام، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا منقوض غير تام. طبعا إذا اتضح هذا نلفت النظر إلى مسألة، أن المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه هو يصرح بأن مسائل صغريات الظهور خارج عن علم الأصول، ما عنده مشكلة. هو بيقول ظهور وصيغة الأمر في الوجوب وصيغة النهي في الحرمة، ايه أبحاث لغوية، وصيغة كل بالعموم. هو محقق نائيني يعترف بذلك، يصرح في الفوائد، في فوائد الأصول في تصريح أنا أصلا هذه خارج عن علم الأصول. نعم، أين يستحكم الإشكال؟ في مسألة اجتماع الأمر والنهي. واضح؟ واضح كيف؟ فإذا المحاولة الأولى للجواب عن الإشكال وهي إضافة قيد الكبروية، يعني أن تكون القاعدة كبرى، غير تام. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. قال وثالثا بأنه يعم المسائل اللغوية، كما قلت لكم هو ركز فقط وفقط على المسائل اللغوية، وإلا فالإشكال لديهم أعم من ذلك، ولا يريد أن يدخل في الإشكال من بابه الواسع فيما يرتبط بعلم الرجال خاصة، كظهور كلمة الصعيد مثلا. ليش؟ لدخولها في استنباط الحكم. فإذا طالما أنها داخلة في استنباط الحكم فهي ممهدة لاستنباط حكم شرعي. الجواب عنه، وأما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عنها عليها، منها ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف. هكذا عبر، قال العلم بالقواعد التي إذا انضمت إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية. هذا نص عبارة للمحقق النائيني. العلم الأصول هو العلم بالقواعد التي إذا انضمت إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية. هذا في أجود التقريرات، المجلد الأول صفحة 5. واضح؟ إيه. كيف ما فهمت عليه؟ الصغريات بيقول خارجة. إيه. فساعتها النقد بيكون غير وارد، نقد السيد الشهيد. بيبقى النقد بشو؟ النقد بمسألة الاجتماع فقط. فإذا من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد. ليه؟ كيف تخرج؟ فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. كما قلت لكم المقصود من قياس الاستنباط، أن الاستنباط قد يكون له 10 أخيصة في طول بعضها البعض، القياس الأخير، في القياس الذي شو عبر ننفهمنا القياس الأخير يا أخوان، أن عبارة المحقق النائيني اللي أريناها شق عباس شو كانت؟ القواعد التي إذا انضمت إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية. أنتجت يعني مباشرة، هذا ظاهر أنتجت. واضح إن شاء الله؟ وأما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور. هكذا أجاب المحقق النائيني. ويرد عليه، لاحظ أن جملة من القواعد الأصولية ينطبق عليها نفس الذي ينطبق على الصعيد، كما أن ظهور لفظة الصعيد صغرى في قياس الاستنباط، جملة من القواعد الأصولية أيضا هي صغرى في قياس الاستنباط. ولا تقع كبرى أيضا كظهور صيغة الأمر في الوجوب. من الواضح أنه كل ما أنت تمسكت بقاعدة ظهور صيغة الأمر في الوجوب تحتاج معها إلى الظهور حجة، وظهور بعض الأدوات في العموم. هلأ ليش بعض سيد شهيد عبر هون، مع أنه في بحثه في بحثيه قال كل أدوات العموم؟ شو رأيكم ليش قال بعض الأدوات في العموم؟ في ظهور أداة بيكون كبرى ولا لا؟ دائما ظهور الأداة في العموم هو صغرى. صغرى. طب ليش قال بعض؟ الألف واللام إنه هي بالعموم والله مش بالعموم. ممكن هذا يحتمل، يعني هذه تأملوا فيها، ليش قال ظهور بعض الأدوات في العموم أو في المفهوم؟ فإنها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور. فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية إذا كل واحدة منهما تحتاج إلى كبرى؟ يعني ليست كبرى في قياس الاستنباط. فحينئذ كما أخرج قولك الكبروية مسائل اللغة، فإنه سيخرج ماذا؟ صغريات الظهور. هذه كتل. وكذلك أيضا نحن قلنا يا أخوان، محقق النائين إذا تراجع بحثه ويقول أنه يعني ما عنده مشكلة أصلا، هو يعتقد بأن هذه المسائل خارجة عن النصوص. وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن الامتناع فيها، يعني مسألة اجتماع الأمر والنهي لها إحدى نتيجتين، إما أن نقول بامتناع الاجتماع وإما أن نقول بجواز الاجتماع. إن قلنا بالامتناع فإن الامتناع فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلي ولا تقصر، والجواز فيها يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق. واضح كيف؟ إطلاق الدليلين، إطلاق دليل صلي وإطلاق دليل لا تقصر. إذا قلنا بالامتناع فإننا سنصل إلى التعارض بين دليلي صلي ولا تقصد، إذا قلنا بالجواز فإننا سنصل إلى ماذا؟ عدم التعارض، وبالتالي إمكان الأخذ حجية إطلاق كل من هذين الدليلين. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نقبل بمعالجة المحقق النائني للإشكال. هو في التعريف لا تحتاج إلى استدلال، في إصلاح التعريف ما بدها استدلال، أنت لابد أن تبين ضابط موضوعي، أنت عم تحاول تجمع المسائل هكذا، يعني أنت لا تحتاج إلى استدلال. نأتي الآن إلى أين؟ إلى المحاولة الثانية. السيد الخوئي، السيد الخوئي بحسب الظاهر تنبه لما يرد على كلام أستاذ حقنا إني أستاذ السيد، تنبه لما قد يرد على كلام أستاذه وعالج الإشكال بطريقة أخرى. ما أدخل الكبروية والصغروية وما شاكل ذلك، وإنما قال هكذا، قال إذا أتينا إلى هذين الأمرين، هذين المثالين، المثال الأول ظهور لفظة الصعيد في التراب، والمثال الثاني ظهور صيغة افعل في الوجوب. جيد، ما هو الفرق بينهما؟ يقول سيد الخوئي ظهور صيغة افعل في الوجوب داخل في علم الأصول، بينما ظهور لفظة الصعيد في التراب خارج عن علم. لما؟ قلت سيد الخوئي هكذا، كل قاعدة في قياس الاستنباط إما أن تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى حتى نستنبط منها الحكم الشرعي، وإما تكفي لوحدها لاستنباط الحكم الشرعي. واضح كيف؟ يقول هكذا، ظهور لفظة الصعيد تحتاج إلى قاعدة أخرى أصولية حتى تستنبط منها، وهي الظهور حجة، بينما إذا أتينا إلى قاعدة حجية خبر الثقة، خبر الثقة حجة تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى حتى تستنتج منها حكم شرعي؟ لا، تقول هكذا، خبر زرارة يدل على الوجوب وخبر الثقة حجة. تحتاج شيء؟ لا. فإذا ضابطة الضابطة لكون القاعدة أصولية أو غير أصولية عند السيد الخوي ما هي؟ هكذا أن نأتي إلى القاعدة المبحوث عنها، هل يمكن أن نستنتج منها حكما شرعيا بدون حاجة إلى قاعدة أصولية أخرى أم لا؟ حتى نستنتج منها الحكم الشرعي لا بد من قاعدة أصولية أخرى. طبعا كلام السيد الخوئي يأتي أيضا على علم الرجال، يعني شنو كلام السيد الخوئي كيفما كان حتى الإشكال على علم الرجال شك يمكن أن يجيب عنه. ليه؟ بيقول لك وثاقة زرارة وإن كانت قاعدة إلا أنها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى حتى تستنبط منها حكم شرعي. لطيف، كلام لطيف، تمام. فإذا سيد الخوي يقول نحن لا نقيد التعريف بماذا؟ بأن تكون القاعدة كبرى في قياس الاستنباط، وإنما يكفينا أن نقول أن تكون القاعدة كافية لوحدها للاستنباط، كافية وحدها للاستنباط الحكم الشرعي، هذا يكفينا. طيب إن قلت في إشكال يأتي مباشرة من كل مسائل صغريات الظهور لا تكفي لوحدها للاستنباط الحكم الشرعي، ولذلك أنا مثلت عبد شو حجية خبر الثقة. فظهور صيغة الأمر في الوجوب لا تكفي لوحدها لاستنباط الحكم الشرعي، ظهور أدوات العموم في العموم لا تكفي لوحدها لاستنباط الحكم الشرعي، بل تحتاج إلى قاعدة أخرى وهي قاعدة حجية الظهور. فكيف تقول أيها سيد الخوي أنا حللت الإشكال؟ أنت وقعت في نفس إشكال أستاذك. يجيب السيد يقول السيد الخوئي مسألة حجية الظهور خارجة عن علم الأصول. عجيب، ليش؟ يقول لأنها مسألة محرزة ومفروغ عنها من جهة بناء العقلاء وقيام السيرة القطعية عليها، ولم يختلف فيها اثنان، ولم يقع البحث عنها من قبل أي عالم أصل حجية الظهور وفي أي علم من العلوم، فكأنها من البديهيات فهي خارجة عن علم الأصول. واضح؟ فإذا سيد الخوي هكذا يقول القاعدة الضابطة أن تكون القاعدة كافية لوحدها لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى. إن نقضت علي بمسألة حجية الظهور بماذا أجيبك؟ أجيبك بأن مسألة حجية الظهور أصلا خارجة عن علم الأصول لأنها واضحة. هذا نص عبارتي الذي كنت أقوله أنا، نص عبارتي في المحاضرات مسألة حجية الظهور محرزة ومفروغ عنها وثابتة من جهة بناء العقلاء وقيام السيرة القطعية، لم يختلف فيها اثنان، واضحة. بل بالدراسات الأصول بالدورة اللي دور واحد من الدورات لقبل الموسوعة يقول أنه في كل علم مضمون كلامه في كل علم من العلوم هناك بديهيات يرتكز عليها هذا العلم، ومن البديهيات حجية الظهور. مسألة ما فيها بحث، بديهية، تمام. فخلاصة المطلب سيد الخوي يقول هكذا ضابطة القاعدة الأصولية أن تكفي لوحدها لاستنباط الحكم الشرعي لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى، وبذلك نخرج مسائل اللغة عن علم الأصول. إن قلت ألا تحتاج صغريات الظهور إلى قاعدة حجية الظهور، قلنا بأن مسألة حجية الظهور خارجة عن علم الأصول أصلاً، تمام. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نلاحظ على كلام السيد الخوئي بملاحظتين. أن سيد خويشو عنده دعويان ضمن كلامه. هناك دعويان: الدعوة الأولى ترتبط بأن الضابط عدم احتياج القاعدة إلى قاعدة أخرى، والدعوة الثانية ترتبط بأن حجية الظهور خارجة عن علم الأصول. فالسيد الشهيد يشكل على هاتين الدعوتين. أما فيما يرتبط بالدعوة الأولى، يقول السيد الخوئي: أنت قلت أستاذنا أنه القاعدة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى حتى نستنبط منها حكما شرعيا. نقول لك: ما هو مرادك أنه لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى؟ هناك احتمالين في المراد. هل مرادك أنها دائما لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى؟ أم مرادك أنها لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى ولو في مرة واحدة؟ واضح؟ فإذا كلام السيد الخوئي قوله أن لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى يحتمل فيه أمران، صح؟ يحتمل أن يكون المراد منه أنها لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى في كل الحالات والموارد، يعني لا تحتاج إلى قاعدة أخرى أبدا، ويحتمل أن يكون المراد منه لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى ولو في مورد واحد، يعني يمكنها أن تستقل في إنتاج الحكم الشرعي ولو في مورد واحد. إن كان مرادك أيها السيد الخوئي الاحتمال الأول، وهذا بعيد عن ظاهر عبارته الاحتمال الأول، فهذا لا يتم. ليه؟ لأن غالب الموارد، غالب استنباطات الأحكام الشرعية من جهة ماذا أتتنا؟ من جهة الأخبار، صح؟ صح أم لا؟ مش أكثر الأحكام أخبار أحد أن؟ فنحتاج في سائر هذه الموارد إلى ماذا؟ إلى قاعدة ظهور، حجية الظهور، يعني صغرى الظهور، حجية الظهور خارجة بعد ما نتكلم فيها. نحتاج إلى ظهور صيغة الأمر في الوجوب، صيغة النهي في الحرمة، ونحتاج إلى قاعدة أخرى وهي ماذا؟ حجية خبر الثقة، لأنه غالبا الأخبار أخبار أحد. فلا نكاد نجد قاعدة لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى قاعدة حجية خبر الثقة. إذا كان مرادك هكذا فهذا الجواب عنه. وإن كان مرادك أنها لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى ولو في مرة واحدة، يعني بعبارة ثانية يمكن لهذه القاعدة أن تستقل في استنباط الحكم الشرعي، فهذا يرد عليه النقد. كيف؟ يقول: نحن فتيمموا صعيدا طيبا، جيد، لو فرضنا أن الدليل قطعي السند أي قرآني ودلالته واضحة وحجية الظهور خارجة عن علم الأصول، فماذا سيكون؟ ظهور لفظة الصعيد في التراب ماذا؟ استقل ولا يحتاج إلى ضم قاعدة أخرى. واضح كيف؟ فإذا أيها السيد الخوئي، إما مرادك من عدم الاحتياج أنه لا يحتاج دائما، ما في قاعدة لا تحتاج دائما، جيب لي قاعدة لا تحتاج دائما. إذا كان مرادك لا تحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى ولو في مورد واحد، فهذا منقوض بنفس مسائل اللغة، لأن في بعض الأحيان الاستنباط لا يتوقف إلا على معرفة المعنى اللغوي. الدلالة قطعية والصدور قطعي، كما لو كان الدليل نص في المدعى قطعي والآية قرآنية سندها قطعي، فأنت لا ينتظر الاستنباط إلا معرفة المعنى اللغوي، جيد؟ كما في قوله تعالى مثلا فاضربوهن. جيد، السند قطعي والدلالة اضربوهن، يعني اضربوهن دلالة واضحة، فأنت فقط تحتاج إلى ماذا؟ معرفة المعنى اللغة وحجية الظهور خارجة عن علم الأصول. فلا يصح ما ذكرته أيها السيد الخوئي كجواب عن المدعى، كجواب عن الإشكال، قد يوقعك في نفس الإشكال. يعني أنت كل هذه المحاولة لما؟ لكي تخرج من أنه مسائل علم اللغة داخلة في تعريف علم الأصول. أنت بهذا التعريف عندما تقول لا تحتاج إلى ضم قاعدة أخرى، ما هذه تحتاج إلى ضم قاعدة أخرى، فهي داخلة أيضا في علم الأصول. واضح إن شاء الله؟ هذا ما أبرزه السيد الشهيد من ملاحظة أولى على كلام أستاذه. فقط نقرأ إلى هنا. الإشكال الثاني في شيء من التفصيل نتركه إن شاء الله للأربعاء. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة أخرى، وهي أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى. الضابطة بلا ضم، مش قاعدة، قاعدة أصولية أخرى، فيخرج ظهور كلمة الصعيد. لا، لأن ظهور كلمة الصعيد محتاج إلى ضم ظهور، إلى ضم قاعدة أخرى، وهي ماذا؟ ظهور صيغة افعل في الوجوب، أو ليس؟ من هون يا إخوان، حتى من نقل السيد الشهيد يتضح أنه مراد السيد الخوئي الاحتمال الثاني، مش الاحتمال الأول يعني يجي معنا بالجواب. ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب. عجيب، كيف لا يخرج؟ يقول وإن كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور. لما؟ لأن هذه الكبرى ليست من المباحث الأصولية للاتفاق عليها. الاتفاق عليها يا أخوان لابد أن يحمل في نقل السيد الشهيد على ماذا؟ على الوضوح، البداهة، هكذا. وإلا مجرد الاتفاق لا يفيد شيئا. ونلاحظ على ذلك أولا أن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى يحتمل فيه احتمالان. إن أريد به هذا الاحتمال الأول، عدم الاحتياج في كل الحالات فلا يتحقق هذا حتى في القواعد التي هي من صميم علم الأصول. يعني حتى قاعدة حجية الخبر، ليش أنت في مورد، جيب لي مورد شيخ مصطفى قاعدة حجية الخبر تستقل في الوصول إلى الحكم الشرعي، ما تحتاج إلى الظهور بشكل دائم، صح أم لا؟ قاعدة حجية الخبر تحتاج إلى قاعدة حجية الظهور، وقاعدة حجية الظهور تحتاج إلى قاعدة الخبر غالبا. فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية حتى، لأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السند. فكيف تقول أنه لا بد أن يكون هناك استقلال في كل الحالات حينما تجيء الصيغة في دليل ظني السند؟ وإن أريد به هذا الاحتمال الثاني، وهذا حسب الظاهر مراد السيد الخوئي، وهناك قرائن على ذلك ما من نفوت فيها تفصيلا. وإن أريد به عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة فهذا منقوض. كيف؟ فهذا قد يتفق في غير القواعد الأصولية، كما في قواعد اللغة، كما في ظهور كلمة الصعيد. متى؟ إذا كانت سائر جهات الدليل قطعية، كما لو كانت في آية قرآنية قطعية الصدور وما نحتاج إلى الظهور، فقط نحن نحتاج أن نعرف ما معنى كلمة صعيد. حينئذ في هذه الحالة استقلت كلمة الصعيد في ذلك. واضح إن شاء الله؟ يبقى الإشكال الثاني للسيد الشهيد على السيد الخوئي الذي يرتبط به دعوى مسألة حجية الظهور أنها من الواضحات وما شكل، يأتي معنا هذا فيما بعد إن شاء الله يوم الأربعاء. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعظم الله أجورنا وأجوركم.